الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
فصل. عمدة الحسبة شيئان، أحدهما الرفق واللطف والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على سبيل العنف والترفع والإذلال بدالة الصلاح، فإن ذلك يؤكد داعية المعصية ويحمل العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء، ثم إذا آذاه ولم يكن حسن الخلق غضب لنفسه وترك الإنكار لله تعالى واشتغل بشفاء غليله منه فيصير عاصيا، بل ينبغي أن يكون كارها للحسبة يود لو ترك المعصية بقول غيره، فإنه إذا أحب أن يكون هو المتعرض كان ذلك لما في نفسه من دالة الاحتساب وعزته. وقال عليه السلام: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا رفيق فيما يأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه. هامش قال العراقي: حديث لا يأمر بالمعروف إلى آخره لم أجده هكذا. وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف إلى آخره. ووعظ المأمون رحمة الله عليه واعظ بعنف فقال: يا رجل ارفق، فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني، فأمره بالرفق، فقال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وروى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتأذن لي بالزنا؟ فصح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقروه أقروه، أدن مني. فدنا منه، فقال عليه السلام: أتحبه لأمك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك. قال عليه السلام: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، حتى ذكر له الأخت والعمة والخالة، ويقول عليه السلام: كذلك الناس لا يحبونه. ثم وضع يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك شيء أبغض إليه من الزنا. وقال بعضهم للفضيل: إن سفيان ابن عيينة قبل جوائز السلطان فقال: ما أخذ منهم إلا دون حقه، ثم خلا به وعاتبه بالرفق فقال: يا أبا علي، إن لم تكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين. العمدة الثانية أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبها وترك ما ينهى عنه أولا. قال الحسن البصري: إذا كنت تأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به، وإلا هلكت. فهذا هو الأولى حتى ينفع كلامه، وإلا استهزئ به. وليس هذا شرطا، بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضا. هامش في الخلاصة من كتب الحنفية: رجل رأى منكرا وهو ممن يرتكب هذا المنكر يلزمه النهي عنه، نعم الأولى أن يكون ممن لا يرتكب، انتهى. قال المناوي: لأنه يجب ترك المنكر وإنكاره معا، فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. ولهذا قيل للحسن: فلان لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: وأينا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان لو ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف. وقال أنس: قلنا يا رسول الله: لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به كله، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله. قال عليه السلام: بلى، مروا بالمعروف، وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله. وقال الحسن البصري: يريد ألا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلة، وهو أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأتوا به كله، يعني أن هذا يؤدي إلى حسم باب الحسبة، فمن ذا الذي يعصم عن المعاصي؟ هامش: حديث أنس قلنا يا رسول الله لا نأمر بالمعروف إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط، فإن قيل إطلاقه مخالف لظاهر قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم الآية. قال البيضاوي: الآية ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه، وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي من العقل، والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لا منع الفاسق عن الوعظ، فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. الأصل العاشر في اتباع السنة: اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبذلك يحصل الاتباع المطلق. قال الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعليك أن تلبس السراويل قاعدة، وتتعمم قائمة، وتبتدئ باليمين في تنعلك، وتأكل بيمينك، وتقلم أظافرك، وتبتدئ بمسبحة اليد اليمنى، وتختم بإبهامها، وفي الرجل تبتدئ بخنصر اليمنى وتختم بخنصر اليسرى، وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك. فقد كان محمد بن أسلم لا يأكل البطيخ لأنه لم ينقل إليه كيفية أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وسهى بعضهم فابتدأ في لبس الخف باليسرى، فكفر عن ذلك بكر حنطة. فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات فلا معنى للاتباع فيه، لأن ذلك يغلق عليك بابا عظيما من أبواب السعادة. فصل: لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه الأفعال، وتستبعد أن يكون تحت ذلك أمر مهم يقتضي هذا التشديد العظيم لمخالفه. فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب شرحه، لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار. الأول: أن قد نبهناك في مواضع العلاقة التي بين الملك والملكوت، وبين الجوارح والقلب، وكيفية تأثر القلب بعمل الجوارح، فإن القلب كالمرآة لا تتجلى فيه حقائق الأشياء إلا بتصقيله وتنويره وتعديله، أما تصقيله فبإزالة خبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة، وأما تنويره فبأنوار الذكر والمعرفة. ويعين على ذلك العبادة الخالصة إذا أديت على كمال الخدمة بمقتضى السنة، وأما تعديله فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون العدل، إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله وتحدث فيه هيئة معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيها، وإنما التصرف في القلب بواسطة تعديل الجوارح وتعديل حركاتها. ولهذا كانت الدنيا مزرعة الآخرة، ولهذا تعظم حسرة من مات قبل التعديل لانسداد طريق التعديل بالموت، إذ تنقطع علاقة القلب عن الجوارح، فمهما كانت حركات الجوارح بل حركات الخواطر أيضا موزونة بميزان العدل، حيث في القلب هيئة عادلة مستوية تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة، كما تستعد المرآة المعتدلة لمحاكاة الصور الصحيحة من غير اعوجاج. ومن العدل وضع الأشياء مواضعها، ومثاله أن الجهات مثلا أربعة، وقد خص منها جهة القبلة بالتشريف، فالعدل أن تستقبل في أحوال الذكر والعبادة والوضوء، وأن تنحرف عنها عند قضاء الحاجة وكشف العورة إظهارا لفضل ما ظهر فضله. ولليمين زيادة على اليسار غالبا لفضل القوة، فالعدل أن تفضلها على اليسار وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة كأخذ المصاحف والطعام، وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذورات. وقلم الأظفار مثلا تطهير لليد، فهو إكرام، فينبغي أن تبتدئ بالإكرام والأفضل، وربما لا يستقل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية، فاتبع فيه السنة وابتدئ بالمسبحة من اليمنى، لأن اليد أفضل من الرجل واليمنى أفضل من اليسرى، والمسبحة التي بها الإشارة في كلمة التوحيد أفضل من سائر الأصابع. ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبحة، وللكف ظهر ووجه، فوجهه ما تقابله، فإذا جعلت الكف وجه اليد كان يمين المسبحة من جانب الوسطى، فقدر اليدين متقابلتين بوجههما، وقدر الأصابع كأنها أشخاص، فتدور بالمقروض من المسبحة إلى أن تختم بإبهام اليمنى. كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك ما ذكرنا. فإذا أنت تعودت رعاية العدل في دقائق الحركات، صارت العدالة والصحة هيئة راسخة في قلبك واستوت صورها، وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فروح الله عز وجل مفتاح أبواب السعادة، ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية يرجع إلى التعديل، وفي ذلك سر طويل يطول شرحه، وإنما نريد الرمز إلى أصله، فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته فالتجربة تنفعك. فانظر إلى من تعود الصدق كيف يصدق رؤياه غالبا، لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة يتلقى لوافح الغيب في النوم على الصحة. وانظر كيف يكذب رؤيا الكذاب، بل رؤيا الشاعر لتعوده التخيلات الكاذبة، فاعوجاج لذلك صورة قلبه. فإن كنت تريد أن تلمح جنات القدس فاترك ظاهر الإثم وباطنه، واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واترك الكذب حتى في حديث النفس أيضا. السر الثاني أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يعقل تأثيرها بنوع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، كقولك إن العسل يضر المحرورين وينفع البارد مزاجه، ومنها ما لا يدرك بالقياس ويعبر عنه بالخواص، وتلك الخواص لم يوقف عليها بالقياس، بل مبدأ الوقوف عليها وحي أو إلهام، فالمغناطيس يجذب الحديد، والسقمونيا يجذب خلط السفراء من أعماق العروق لا على القياس بل بخاصية وقف عليها إما بالإلهام أو بالتجربة. وأكثر الخواص عرفت بالإلهام، وأكثر التأثيرات في الأدوية وغيرها من قبل الخواص. فلذلك فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب تنقسم إلى ما هو يفهم وجه مناسبته، كعلمك بأن اتباع الشهوة الدنيوية يؤكد علاقته مع هذا العالم، فيخرج من العالم منكوس الرأس موليا وجهه إلى هذا العالم إذ فيه محبوبه. وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكد الأنس بالله تعالى وتوجب الحب حتى تعظم اللذة به عند فراق الدنيا والقدوم على الله سبحانه وتعالى، إذ اللذة على قدر الحب والحب على قدر المعرفة والذكر. ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها بخاصية ليست على القياس لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد عدل عن أحد المباحين إلى الآخرة وآثره عليه مع قدرته عليهما، فاعلم أنه طلع بنور النبوة على خاصية فيه وكوشف به من عالم الملكوت، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني وأؤدبكم مما أدبني، فلا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة، فإنه يكون منه خرس الولد، ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها، فإنه يكون منه العمى. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: في كون النظر إلى الفرج يورث العمى أو النسيان ما وجدت فيه شيئا من الأخبار والآثار وما روي فيه فموضوع. نعود للحديث. قال: ولا يقبلن أحدكم امرأته إذ هو جامعها، فإنه يكون منه صمم الولد. ولا يديمن أحدكم النظر في الماء، فإنه يكون منه ذهاب العقل. وهذا مثال مما ذكرناه، وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خواص الأشياء بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ما يؤثر بالخاصية في السعادة والشقاوة، فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي المتطبب فيما يذكره من خواص الأشياء في الحجامة والأحجار والأدوية، ولا تصدق سيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي المكي المدني صلوات الله عليه وسلامه فيما يخبر به عنها. وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم مكاشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار، وهذا ينبهك على الاتباع فيما لا يفهم وجه الحكمة فيه على ما ذكرناه في السر الأول. السر الثالث: أن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن الشهوات وكسر النفس الأمارة بالسوء، ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة سدى التي تسترسل في اتباع الهوى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز. ومهما تعود الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجز ألف اتباع مراده وهواه وغلب على قلبه صفة البهيمة، فمصلحته أن يكون في جميع حركاته ملجما بلجام يصده عن طريق إلى طريق، كي لا تنسى نفسه العبودية ولزوم الصراط المستقيم، فيكون أثر العبودية ظاهرا عليه في كل حركة، إذ لا يفعل شيئا بحسب طبعه بل بحسب الأمر، فلا ينفك في جميع أحواله عن مصادمات الزمان بإيثار بعض الأمور على بعض،
ومن ألقى زمامه إلى يد كلب مثلا حتى لم يكن تصرفه وترده بحكم غيره فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية وأقرب وأقوى ممن جعل زمامه في يد هواه يسترسل بها استرسال البهيمة. وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس، وهذه فائدة تحصل بوضع الشارع صلى الله عليه وسلم كيفما وضعه. والفائدة الحكمية والخاصية لا تتغير بالوضع، وهذا يتغير بالوضع، فإن المقصود ألا يكون مخلى مع اختياره، وذلك المقصود يحصل بالمنع عن أحد الجانبين أي جانب كان. وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع، فيكفيك هذه التنبيهات الثلاثة على فضل ملازمة الاتباع في جميع الحركات والسكنات. فصل. هذا التحريص كله الذي ذكرته إنما هو في العادات، وأما في العبادات فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجها، كفر خفي أو حمق جلي. جلي بيانه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد 27 درجة، هامش، رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، انتهى. فكيف تسمح نفس المؤمن بتركها من غير عذر؟ نعم، يكون السبب في ذلك إما حمق أو غفلة بألا يفكر في هذا التفاوت العظيم. ومن يستحمق غيره إذا آثروا أحدا على اثنين كيف لا يستحمق نفسه إذا آثر واحدا على 27، لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح السعادة الأبدية. وأما الكفر فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك، وإنما ذكره للترغيب في الجماعة، وإلا فأي مناسبة بين الجملة وبين هذا العدد المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خفي قد ينطوي عليه الصدر وصاحبه لا يشعر به، فما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب في أمور أبعد من ذلك، ولا يصدق النبي المكاشف بأسرار الملكوت. فإن المنجم لو قال لك إذا انقضى 27 يوما من أول تحويل طالعك أصابتك نكبة فاحترز في ذلك اليوم واجلس في بيتك، فلا تزال في تلك المدة تستشعر وتترك جميع أشغالك. ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك إنما قلت ذلك لأن بين درجة الطالع وموضع زحل 27 درجة، فتتأثر النكبة في كل درجة يوما أو شهرا. فإذا قيل لك هذا هوس إذ لا مناسبة له فلا تصدقن به، فلا يخلو قلبك عن الاستشعار، وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لا تعرف مناسبتها، ولعلها خواص لا تدرك. وقد عرف بالتجربة أن ذلك مما يؤثر وإن لم يعرف مناسبته، ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب أنكرت مثل هذه الخواص وطلبت المناسبة الصريحة. فهل لهذا سبب إلا شرك خفي؟ لا، بل كفر جلي إذ لا محمل له سواه. وسبب هذا التكاسل كله أنك لا يهمك أمر آخرتك، فإن أمر دنياك لما كان يهمك فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب وبالاختلاج والفأل والأمور البعيدة عن المناسبة غاية البعد، وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة، لأن الشفيق بسوء الظن مولع، ولو تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي اليق. فإن قلت ففي أي جنس من الأعمال ينبغي أن تتبع السنة، فأقول في كل ما وردت به السنة، والأخبار في ذلك كثيرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: من احتجم يوم السبت والأربعاء فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه. هامش في الراموز: من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا فلا يلومن إلا نفسه. رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود وتعقب، ورواه أحمد عن أبي هريرة. قال الذهبي في التخليص: فيه سليمان بن أرقم متروك. وقال في المهذب: سليمان واهن. قال ابن حجر: بعد سوق أخبار الحجامة في الأيام المخصوصة، وتكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحد حتى يصلح شسعه. هامش: الحديث رواه أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة والطبراني عن شداد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل تأكل الرطب، فإن لم يكن فتمر، فإنه لو كان شيء أفضل منه لأطعمه الله عز وجل مريم حين ولدت عيسى عليه السلام. هامش: قال ابن كثير في تفسيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا نساءكم الولد الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران. هذا حديث منكر جدا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منه، وإذا أتي أحدكم بالطيب فليمس منه. هامش: في راموز ضياء الدين: إذا وضع الطيب بين يدي أحدكم فليصب منه ولا يرده، وإذا وضع الحلواء بين يدي أحدكم فليأكل منه ولا يرده. رواه الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. قال البيهقي: إسناده غير قوي. وفي البخاري: كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال ضياء الدين: فلفظ الحلوى يعم كل ما فيه حلو وما يشابه الحلو والعسل من كل مأكل لذيذ. انتهى.
انتهى الوجه الأول.